إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
الفتوى قواعد وأحكام.
المسألة ليست تصدر في الفتوى أو طلب جاه، مسألة خطيرة للغاية، فليحذر الإنسان وليعلم أنه موقع عن الله عز وجل، وهذا يجعل الإنسان يحتاط احتياطا بالغا في هذه المسألة.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك، برنامجكم الفتوى قواعد وأحكام، ومع ضيف هذا اللقاء المبارك معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. في مطلع هذا اللقاء أرحب بشيخنا الشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بك شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
شيخ عبد الله، في حلقات مضت كان الحديث عن موضوع إعداد الحكم للفتوى، وكان هناك طرح ومسائل مرتبطة بالاجتهاد والاتباع والتقليد، فلو أردنا أن ندلف إلى هذه الحلقة المباركة بمبحث وموضوع يعني بالإجابة عن سؤال مهم، وهو ماذا يفعل المفتي إذا لم يجد في المسألة نصا شرعيا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن المفتي إذا لم يجد نصا من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يسبقه من قرر اجتهادا في هذه المسألة إذا كان ممن يقلد، فلا شك أنه في هذه الحال يتعين عليه الاجتهاد في النازلة، وأن يردها إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أصول الاجتهاد الأخرى من القياس وإلى آخره، أو أن يقوم بتخريجها على الأصول والقواعد المقررة من الكتاب والسنة، أو على الأصول والفروع المذهبية طبقا لاجتهاد كل مفتي. ويسمي الفقهاء مثل هذا خلو النازلة من قول لمجتهد، أو يسمونه أحيانا حدوث ما لا قول فيه للعلماء.
أحسن الله عليك شيخ عبد الله، يعني لعلها يرد هنا أيضا تساؤل في هذه المسألة، هل تخلو واقع من حكم لله جل وعلا؟
نعم، الصحيح أنه لا تخلو واقع من حكم الله عز وجل، لأن الشريعة شاملة لجميع أفعال المكلفين، فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة حاكمة عليه إفرادا وتركيبا، وليس تنزل بأحد من أهل الإسلام نازلة إلا وفي كتاب الله عز وجل حكمها على سبيل الهدى فيها. وأدلة الشرع من الكتاب والسنة وما تفرع عنهما محيطة بأحكام الحوادث في صغير الأمور وفي كبيرها وفي دقيقها وفي جليلها. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا يؤيد أنه ما من نازلة إلا وفي كتاب الله عز وجل حكمها، سواء وجدنا ذلك منصوصا عليه في الكتاب والسنة أم استنبطه المجتهدون منهما أو مما تفرع عنهما من أصول الشريعة بالقياس أو التخريج على القواعد. وهذا أصل قد قرره أهل العلم استنباطا من الأصول الشرعية. فالشريعة لله الحمد ثرة في مصادرها، لا ينضب معينها في نصوصها إذا أخذت بعمومها وعللها ومقاصدها، وهي غنية لله الحمد كما يقول بعض العلماء: لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن 1000 فهم لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في آيات في آية من كتابه سبحانه وتعالى. فالنظر في نصوص الشريعة يكون بمجموع اللفظ تسوقه المقاصد اللغوية بسوابقها ولواحقها، وتحكمه أيضا المقاصد الشرعية كلية أو جزئية. ومن كان خبيرا بذلك، أعني بنصوص الكتاب والسنة، لم يعوزه حكم النازلة مهما استجدت. ولذلك يقول ابن تيمية: ومتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. ثم يقول: وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. وهذا واضح ولله الحمد في نصوص الشريعة. وإنما يعني قال بعض العلماء أن نصوص الشريعة محدودة والقواعد ممدودة، أرادوا بذلك حث أخوانهم العلماء بالاجتهاد، وأن لا يقفوا عند حدود النصوص الجزئية، بل عليهم أن يتعدوا ذلك بالاجتهاد بطرائقه المعتبرة والمقررة شرعا. فالشريعة الناس في حاجة إليها، حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية وناجزة. نعم، وعلى العالم والمفتي والفقيه أن يسعى جهده لبيان الأحكام ولتقريرها، والمفتي أيضا إلى إفتاء الناس في جميع حاجاتهم وفي جميع شؤونهم. والواقع أنه من عرف مسيرة الأمة الفقهية عرف تفوقها في التشريع وفي استنباط الأحكام وفي تقريرها وفي مواجهة النوازل، وأنه لم تقف أمامهم أي معضلة نزلت في على امتداد فتوحاتهم. فمسيرة الأمة خير شاهد على تفوقها في جانب التشريع، إذ إنها في مسيرتها الخيرة منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع نزول الوحي، وهي تجتهد وتستنبط من الوحيين ومن أصولهما، واتسعت فتوحاتها وشرقت وغربت ولم تقف أمامها معضلة فقهية. بل إن المسلمين كلما فتحوا بلادا وعرضت لهم بعض المشكلات الفقهية التي لم تكن في من قبلهم، انفتح لهم أفق من الاجتهاد والاستنباط، عالجوا به ما وجدوه في البلاد المفتوحة من أنماط المعاملات المسجدة والأعراف المختلفة. بل ذكر بعض أهل العلم كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح، أن بعض ملوك النصارى في زمن مضى كانوا يردون الناس إلى من سائر رعيتهم إلى التحاكم في الدماء والأموال إلى حكم الشريعة الإسلامية لديهم، وكان يحكم في ذلك من كان يكون لديهم من الأقلية المسلمة، يردون ذلك إليهم ليحكموا بينهم بشرع المسلمين. وما ذلك إلا لما وجدوا في هذه الشريعة العظيمة من العدل والإنصاف لأصحاب الحقوق. فأمة الإسلام أمة ذات حضارة وتشريع عظيم، ولها من الزاد العلمي المعصوم بالوحي ما لا تملكه أمة سواها.
صحيح.
وقد كانت أمم الغرب تستضي بهذا الزاد في الماضي ولا زالت حتى الآن. فقد كانت الحملات الصليبية تفتش في التراث الفقهي للمسلمين، ونقلت من ذخائره الشيء الكثير، كما كانت تفعل مثل ذلك عند تواصلها مع المسلمين في الأندلس. وبل استمرت أمم الغرب في إفادتها من التراث الفقهي للمسلمين حتى العصر الحاضر،
وبنيت نظريات بناء على العلم.
فقد حدث الشيخ علي حيدر والمتوفى في سنة 1354 وهو من شراح مجلة الأحكام العدلية، تحدث وبين أن في دار الإفتاء في الدولة التركية كانت تستفتى من قبل دول أوروبا في بعض المسائل الغامضة الحقوقية، مما يدل على أنهم وجدوا في هذه الشريعة المعالجة للمعضلات الفقهية التي وقف عندهم أهل النظر في مثل هذه الأمور وعجزوا عن حلها، فأحالوا ذلك وطلبوا حله من المسلمين لما يعرفونه من عظم هذه الشريعة الإسلامية وعظم فقهائها الذين كونت عقولهم هذه الشريعة التي استنارت واستضاءت بهدي كتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أصبح خصوبة الشريعة في مصادرها وفي كلياتها وفي جزئياتها أمر ظاهر التسليم لدى حتى غير المسلمين، وهم يشهدون بذلك ويقررون ذلك في مؤلفاتهم وفي كتبهم، مما يدل على أنه لا يصح للمرء المسلم العالم المسلم الفقيه المسلم المفتي المسلم لا يصح له أن يقف أمام النوازل، وأن عليه أن يعمل فكره لتقرير حكمه على ضوء الأصول. ولا يعني ذلك أنه يهجم على كل مسألة تعرض عليه، لا، أنا أقول
يستفيد من هذا التراث العظيم،
يتأمل وينظر ومن في أصول كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويستفيد من الأصول مثل ما تفضلت من هذا التراث العظيم. وما يشكل عليه ممكن يرد بحثه إلى المجامع الفقهية، ممكن المفتي إذا لم يقبل أمر التأخير يتشاور مع أخوانه ومع زملائه من طلبة العلم ويؤخر الأمر اليومين والثلاثة بقدر ما يستطيع. وقد الآن حتى الآن يعني أدوات الاتصال سهلت، يعني سواء كان ذلك بالهاتف ولا بالبريد الإلكتروني ولا مثل هذه الأمور، يتصل مع إخوانه من العلماء ويتشاور معهم إذا كانت المسألة لا تقبل التأجيل، وإلا تحال إلى المجامع الفقهية للنظر فيها وفي تقرير حكمها طبقا للأصول. يجتمع عليها العدد من العلماء على كافة تخصصاتهم في الفقه والأصول والتفسير والحديث، وكل يدلو بدلوه، ثم يصلون بإذن الله إلى نتيجة بعد تبادل الرأي. هذا ما يتعلق في مثل هذه المسائل التي إذا عرضت على المفتي ولم يجد حكما لها في كتاب الله وسنة رسوله، أو لم يجدها مقررة ممهدة في التراث العلمي للمسلمين مما يمكنه من الاتباع فيها أو التقليد. نعم.
يعني هذا العرض الجميل تفضلت به معالي الشيخ عبد الله يدل دلالة واضحة على أن التراث الشرعي الإسلامي له قدم السبق في تقدم الأمم، وله قدم السبق في قضية الاعتماد عليه في كثير من المسائل المعاصرة، ليس كذلك؟
نعم، هذا ما حدث فعلا كما أبنى ذلك سابقا، وهو يعني تراث يتسق بل يتصل بصفات عديدة، يعني منها لا توجد في أي فقه سواه آخر، منها الربانية والشمول الذي أشرنا إليه والكمال الذي أشرنا إليه بالنسبة لسعة مصادر الاستنباط إلى غير ذلك من المزايا العظيمة التي تتصف بها هذه الشريعة.
لكن شيخ عبد الله، يعني إذا كان هناك خلاف في حكم الله عز وجل في مسألة مثلا، هل يمكن يقال أن هناك مسائل قد تخلو أو لا يعلن فيها حكم الله؟
لا يمكن، يعني قد
يكون هناك خلاف،
يعني
ولكن
احنا قلنا أنه لا تخلو واقع من حكم الله عز وجل.
جميل.
علمه من علمه وجهله من جهله، وإذا لم يجده منصوصا فإن أصول الشريعة تتسع الاستنباط، وما على العالم المؤهل إلا أن يخوض غمار الاجتهاد ويتعين عليه أن يقرر حكم هذه المسألة بحسب ما يصل إليه اجتهاده. مثل ما قلنا، إذا يعني كان الأمر بعيد المنال أو صعب المنال له أو عليه بمفرده، فإن عليه أن يشاور يعني إخوانه من العلماء، وممكن أن تحال هذه المسألة إلى المجامع الفقهية كهيئة كبار العلماء في المملكة أو المجمع الفقهي في الدولي أو مجمع الفقهي في الرابطة أو غيرها من المجامع العلمية في كافة بلدان الإسلام. الحمد لله كل بلد مسلم فيه مجمع فقهي، وإن اختلفت المسميات تعالج مثل هذه النوازل.
جميل جدا. الشيخ عبد الله، فيما يتعلق بقيام العلماء بالاجتهاد في النوازل الفقهية عند الفتوى، ما التأصيل الشرعي لهذه المسألة ومدى مشروعية مثل هذا الأمر؟
العلماء يتواصل نداؤهم دائما ودعوتهم إلى مقابلة النوازل الفقهية، بالأحكام الشرعية من المؤهلين لتقريرها، وعدم الوقوف أمام ما لا قول فيه للفقهاء بالفتوى وكذا بالقضاء. فقالوا إذا حدث ما لا قول فيه للعلماء تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفتن فيرده إلى الأصل من الكتاب والسنة والقياس وأصول الاجتهاد الأخرى والقواعد، بمعنى أن العلماء لا يجيزون لأحد السكوت عن ما لم يقرر ويستنبط أو ما ليس فيه نص ظاهر وصريح في الكتاب والسنة، بل يقولون يجب عليكم أيها العلماء أن تجتهدوا ويتواصوا فيما بينهم، ويجب بعضهم على القادر المجتهد أن يخوض غمار الاجتهاد في تقرير الحكم. وأصل ذلك هو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فأمر إن في حال تنازع والاختلاف فإنه يجب الرد إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الأصول المستمدة منهما، ولا يصح للإنسان العالم أن يقف مكتوف اليدين أمام أي نازلة تنزل به من النوازل، هذه النوازل الفقهية أو حينما يسأل في فتية أو في قضاء. وأيضا يدل لذلك ويؤكده قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالله عز وجل يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والرد مع العلم الذين يستنبطونه منهم هم العلماء، يجب الرد إليهم ويجب عليهم الاجتهاد لاستنباط مثل هذه النوازل.
ولازال وجوبي
نعم، ولازال العلماء يتواصون في مؤلفاتهم وفي مدوناتهم في كتب الفقه والأصول بهذا الأمر، فيقررون أنه إذا نزلت بالعالم نازل وجب عليه طلبها في النصوص والظواهر في منطوقها ومفهومها وفي أفعال الرسول وفي أقواله وفي إقراره وفي إجماع علماء الأمصار. فإذا وجد في شيء من ذلك ما يدل على المسألة المعروضة لديه فإنه يأخذ بذلك، وإن لم يجد أيضا فعليه أن يطلبها في الأصول الأخرى والقياس عليها، ويبدأ في طلب العلة بالنص إلى آخر ما يقرره العلماء في هذا المجال، بمعنى أن الإنسان لا يعذر أبدا بأي حال من الأحوال أن يترك المسألة وقد عرضت عليه أن يتركها من دون بذل اجتهاد. وكما قلت وأكرر أنه يعني العالم يجتهد ويستفرغ يعني صمام ذهنه لمعالجة هذه النازلة ويستعين في ذلك بالمشاورة والمذاكرة مع إخوانه، وهكذا المجامع أيضا تتعاون على مثل هذه النوازل وتدرسها. نعم.
طيب الشيخ عبد الله، يعني هنا سؤال يتبادر ويطرح ونحن نتحدث عن النوازل الفقهية، ما الأسباب التي يعني أرد يعني صح القول أسباب النوازل الفقهية، ما الأسباب يعني التي تؤدي فعلا هذه النوازل؟
نعم، هو النوازل الفقهية المفتي في حاجة للاطلاع عليها وأحيانا في حاجة إلى معاناتها، بمعنى أن المفتي حينما تعرض له مسألة فإنه قد يجدها يعني مقررة ومنتهى من حكمها فيأخذ به بالاتباع والتقليد، وقد لا يجدها مقررة عنده، ففي هذه الحال عليه أن يسعى إلى تقرير حكمها ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى ليأتي إلى تطبيق حكمها، فيكون عليه في هذه الحال يعني عبئان: عبء تقرير الحكم الفقهي وعبء تطبيق واقعة الفتوى على هذا الحكم الذي يصل إليه. وأنت تتساءل تقول يعني ما هي أسباب النوازل الفقهية؟ نعم، وهذا السؤال جيد. والنوازل الفقهية هو معناه أولا هو ما يحدث من وقائع فقهية تستدعي حكما فقهيا عاما ولم يكن لها نص في كتاب الله ولا في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يسبق لأحد من أهل العلم أن بحثها وأصلها وبين حكمها، فإن هذا يأتي ويجتهد ويؤصلها. ما هي الأسباب التي أسباب هذه النوازل؟ أولا، أول هذه الأسباب تعود هذه الأسباب أولها النوازل المستجدة، فإن الإنسان دائم في حركة وفي نشاط، ومن المعتاد أن يحدث أو يحدث له نوازل مستجدة لم تكن في من قبله من المعاملات التي ربما حدثت فيها الاستفتاءات، فاحتاج المفتي إلى تقرير حكمها. ولذلك فإن عليه أن يقوم بالاجتهاد في تقرير حكم هذه النازلة. وهذه المستجدات كثيرة خاصة في هذا العصر، أصبحت المستجدات تأتي سواء كان ذلك في المجال الطبي ولا في المجال الاقتصادي ولا في غيرها، أيضا لا تزال تتتابع واحدة بعد الأخرى. فمن الأمثلة مثلا
شيخ عبد الله، يعني لعلنا إذا دهمنا الوقت نرجع المستجدات وبعض الأمثلة على هذه المستجدات في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. وصلنا وإياكم أيها الأخوة لنهاية هذه الحلقة المباركة من هذا البرنامج المبارك. نشكر ضيفنا الكريم معالي الشيخ عبد الله الخنين. للتواصل معنا على إيميل البرنامج sa15@maktoub.com. نشكر إذا من سجل الحلقة 7-8 جويبر. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، تقبلوا تحيات محدثكم عبد العزيز بن علي بن نوح، والسلام عليكم.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام، من تنفيذ
فهد
ابن محمد العثمان.